الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نصح الأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. أيها الأحبة، هذه دورتنا العلمية 56، والتي هي مقامة في مجمع البخاري بقرية كفر دميرة الجديد التابعة لمركز بلقاس محافظة الدقهلية في يوم الأربعاء الموافق 2 من شهر الله المحرم لعام 1435. هذه أول دورة في هذا العام الجديد، وهي أيضا مع عالم من علماء المسلمين الذين يقل ذكرهم وللأسف الشديد في الأمة مع عظم حجمهم وكبير علمهم الذي لا يعرف كثير من الناس. هذه الدورة العلمية المعنون لها به الراسخ المحقق والفقيه الأصولي العلامة عبد الرزاق ابن عفيفي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الرجل الذي نفع الله سبحانه وتعالى به أمة الإسلام نفعا عظيما، والذي كان له دور بارز في نشر الدعوة السلفية في مصر قبل أن يأتي إلى المملكة العربية السعودية، وهناك أيضا واصل دعوته حتى صار شيخ المشايخ رحمه الله تعالى، فقد أثنى عليه كل من خالطه وكل من اتصل به وكل من تلقى عنه، وهو من شيوخنا الذين شرفنا الله سبحانه وتعالى بلقائهم، لكن أدركناه رحمه الله تعالى في آخر سنتين وكان مريضا مرضا شديدا أقعده عن التدريس، فكان والحمد لله لنا معه لقاءات في بيته وفي المستشفى حال الزيارة له، وحصل ولله الحمد والمنة انتفاع بكثير من الفتاوى والمناقشات في بيته رحمة الله عليه. وهذا الرجل أيضا من العلماء المهابين، من الذين إذا أعددت 5 أسئلة فإن جلست بين يديه فإن حصلت سؤالا شيء طيب. فالشيخ رحمه الله تعالى أيضا كان رجلا مهابا، وكان رجلا متميزا بقلة الكلام مع الرسوخ في المنطق، فكان راسخا قليل الكلام رحمه الله تعالى، وتعد كلماته عدا ولا تحتاج كلماته إلى مراجعة. وهو مع هذه الهيبة العظيمة معه الدعابة التي لا يبتسم لها هو بل يبتسم غيره، فهو رحمه الله تعالى يتكلم كلاما متينا ويكون مهابا ومع ذلك فيها الدعابة لكن غير المتكلفة التي ما يبتسم فيها ويبتسم غيره. يسأل عن جماعة التبليغ والدعوة فإذا بيقول لما كان السؤال يا شيخ هل تفترق جماعة التبليغ في العالم عن جماعة التبليغ في السعودية ودول الخليج، لأن طبعا هناك التبليغيون قد يكون عندهم تسنن في المظهر ودعوة أيضا يعني التوحيد في الجملة وكذا، فسئل هل جماعة التبليغ في المملكة أو في دول الخليج تختلف عن جماعة التبليغ في سائر البلدان في مصر في كذا، فقال جماعة التبليغ في المملكة وجماعة التبليغ في مصر وجماعة التبليغ في إسرائيل كلها واحد على نفس الشكل هكذا رحمة الله عليه. ومن دعابته أيضا مما تدل على يعني مع هدوئه يقول رحمه الله تعالى: سئل عن امرأة مسنة بقي من عدة وفاتها 5 أيام. امرأة مسنة كبيرة السن جدا ولكن بقي من عدة وفاتها 5 أيام وتريد يعني وفات زوجها أقصد وتريد أن تخرج الحج، هل امرأة مسنة وبقي 5 أيام فهل تخرج حجي؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه: لا يجوز ولو كان عمرها عمر نوح عليه السلام. يعني لو بلغت ما عند الشيخ سن، كما هو مشهور بأن المرأة إذا تجاوزت سنا معينا فلها أن تسافر من غير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق ولم يحدد سنا، فكما جاء في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم سرا، واختلفت الروايات مسيرة يوم وليلة، مسيرة 3 أيام، مسيرة كذا، منع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم يكن النبي يستثني لسن. وقد جاء عند البخاري أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله إني اكتتبت معك في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة أفأحج معها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سن، ما قال سنها كم، يعني سنها كم، فإن كانت كبيرة السن قال تحج وحدها، وإن كانت صغيرة قال تحج معها، ما سأل النبي، قال انطلق فحج مع امرأتك. ولولا وجوب ذلك أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في أن يدع هذا العمل الجليل وهو الجهاد في سبيل الله ثم يأتي إلى أن يحج مع امرأته. وفي هذا الحديث أيضا رد على من يقول بأنه لو كان هناك رفقة نساء ثقات فللمرأة أن تخرج معهن، فلا شك أن هذه المرأة كان لديها من الرفقة ما لديها من أصلح الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هل لها رفقة أو لم يكن لها رفقة، سد النبي الباب فقال انطلق فحج مع امرأتك. وأيضا يعبر الشيخ تعبيرا كما نقل الشيخ عبد الله الحكمي عن بعض الذين تغيروا في العصر وانقلبت مفاهيمهم وغير ذلك، فقال الشيخ عبد الرزاق: بعض الناس الآن يعني ممن تغيرت المفاهيم عنده، بعض الناس الآن كنبت البصل رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى. فيعبر تعبيرا عن من انقلبت المفاهيم، ولتنقلب المفاهيم عنده يحدث الناس برجوله، ما يحدث الناس برأسه وبعقله وبكلام متزن، لكن كأنما وضع رأسه فين، أخفى رأسه ووارى عقله وصار يواجه الناس بغير عقل. فيقول بعض الناس كنبت البصل، نبت البصل أين الرأس؟ في الأرض، وأين الرجلان؟ أعلى. فيقول بعض الناس هكذا، هذا ممن انقلبت المفاهيم. معلوم يا أخواني إن مع استقامة الأمور تكون الرأس إيه؟ أعلى والرجلان أسفل، لكن إذا تغيرت المفاهيم هكذا فيكون اللي في الرأس في الأرض ويكون الرجلان هكذا، كما إذا ابتعد الناس عن الشريعة صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت المحجبة هي التي تلام والمتبرجة هي التي يثنى عليها، وصار دعاة السنة هم الذين يحذرونهم ودعاة البدعة هم المتنورون. فيقول هذا كنبت البصل، الصورة مختلفة، الرأس أسفل والرجلان أعلى. لكن طبعا مع الاعتذار لنبت البصل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه هكذا، والله عز وجل كل خلقه جميل ولم يتغير شيء في البصل، هكذا البصل كما خلقه الله، لكن أنت كما خلقك الله خلق رأسا هي أعلى شيء وأودع فيها ما أودع من الجوارح المشرفة الكريمة وجعل الرجلين أسفل، فإذا حصلت انتكاسة تغيرت الخلقة، فلهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، حينئذ تحصل الملامة لمن هذا الحال عندهم. أيضا يقول بعض طلابه بأن يقول بعض الناس أنه حدثني أحد زملائه المدرسين في المعهد أن الشيخ رحمه الله تعالى جاءهم يوما فقال لهم: لقد جئت اليوم على سيارة فيها الفتيس. فهم ظنوا أن الشيخ جاء بإيه، سيارة مليئة بألف تيس يعني تيوس، فتعجبوا من ذلك، فإلى أن تبين أنه يقصد الفتيس وهو العصا التي تنقل الحركة من سرعة إلى سرعة. نعم. وسئل الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل رضع من امرأته بعد زواجه عددا من الرضاعات، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا تحرم عليه ولو تغذى على لبنها إلى أن يموت، لأنه ليس في الحولين. لأنه ليس في الحولين. وهكذا يعني إن شاء الله نبدأ ترجمة الشيخ بدعابته، لأنه على خلاف الأصل، وما كان على خلاف الأصل يكون طرحه أيضا على خلاف الإيه؟ الأصل. لأن الشيخ رحمة الله عليه كان رجلا مهابا جدا، وهو كان يعني في وصفه الخلقي والجسدي كالكبار الذين ترونهم يعني من صاحب قوام وصاحب عظام وهكذا، رجل يعني مهاب سواء من الوصف الجسدي أو غيره. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى القدوة الصالح والورع التقي، وهذه ترجمة موجزة له رحمه الله تعالى موجودة في طبعة الكتاب الحكمة من نصائح الرسل دار الصميعي، فهو الشيخ القدوة الصالح الورع التقي الزاهد بقية السلف العلامة المدرس المجتهد شيخ علماء الوقت بالمملكة. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه يجله إجلالا خاصا، يجل الشيخ إجلالا، وكان يقدم الشيخ في كثير من الأحيان. على هذا أجمع الذين كتبوا عنه من أقراني وتلامذته ومحبيه. أما عن اسمه رحمه الله تعالى فهو عبد الرزاق عفيفي ابن عفيفي عطية عبد البر شرف الدين النوبي. ولد رحمه الله تعالى عام 1323 الموافق 16 من الميلاد، الموافق 16 من شهر ديسمبر لعام 1905، يعني هذا أسن من الشيخ الألباني بكم؟ يعني حوالي 9 سنين تقريبا، أسن من الشيخ حوالي 9 سنين. نعم. وبقرية شمشور مركز أشمون منوفية إحدى محافظات مصر، فهو من علماء المنوفية، ومع ذلك لم يترجم له كما ترجم للشعراوي، ولم يترجم له كما ترجم لغيره ولا لأحمد ياسين الفلسطيني. يعني الترجمة لشيخ عبد الرزاق عفيفي ممن يسكن في المنوفية ترجمة يدفعها الديانة، لأنه عالم السنة الذي لم يعرب ببدعة في الناس، وهو شيخ مشايخ السنة الذين ينشرون السنة في هذا العصر، حقه علينا أن نقدمه على غيره، وأن نجعل في موته العبر والدروس، بدلا من أن نجعل في صوفي أشعري العبر والدروس ونجعله كالماء الطهور، ونعطيه القاعدة الذهبية التي هي حصرية على السنة والجماعة في كل عصر، بيننا وبينهم يوم الجنائز، فنجعل هذه القاعدة الحصرية على السنة والجماعة، نجامل بها هذا وذاك في ساعات بين وفاته وبين خطبة الجمعة لهذا صاحب الخواطر، فنخرج خطبة عصماء. أما مثل عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى أو الألباني رحمه الله تعالى أو ابن باز أو العثيمين فلا نجد لهم التراجم. فهذا يفسر بماذا؟ هذا من باب أيضا حدث ونسي، أو هذا من باب منهج يختلج في الصدور ويتأثر به النفوس لكن ربما تخفيه بعض الأشياء. فالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى من محافظة المنوفية من قرية شنشور، ونشأ في بيت دين وحزم واجتهاد، فحفظ القرآن الكريم بالقرية ثم انتقل إلى الأزهر فنال العالمية سنة 1350، ثم شهادة التخصص في الفقه وأصوله دكتوراه بالمعنى الحديث يعني عام 1355، وعين مدرسا بمعهد شبين الكوم التابع للأزهر سنة 1937، وكان يلقي المحاضرات بالجمعية الشرعية وكانت تكتظ بالمستمعين. وكان رحمه الله تعالى كغير من علماء يعني عصره ومن هم قريبون من عصره أمثال الشيخ خليل هراس والشيخ حامد الفقي والشيخ عبد الرحمن الوكيل، هذا الجيل يا إخواني الذي ما أخذ حقه عند السلفيين الحقيقة، وهو في الحقيقة جيل نفع الله سبحانه وتعالى بنفعا عظيما في مجال الدعوة إلى التوحيد في وقت غربة، يعني وقت ما كانت اللحة هكذا ولا كان الطلاب هكذا، إنما كانوا ينحتون في الصخر وتعاملون مع الصوفية في أوج عنفوانها، يعني الصوفية في أيامهم هذه في هذه الحقبة كانوا قوما أشداء، وكانت لهم الصولات والجولات، وربما قتلوا المخالف، ليس ضربوا المخالف، ربما قتلوا من خالفهم، ومع ذلك قاموا بحق الدعوة إلى التوحيد قياما عظيما في هذه الفترة، يعني لعلهم من 200 سنة المتأخرة هم أبرز دعاة مصر في التوحيد والسنة. ولكن للأسف الشديد فإننا أغفلنا ذكر هؤلاء في نفس الوقت الذي أظهرنا ذكر من؟ الذي أظهرنا ذكر قادات الإخوان وقادات التكفير وقادات الجهاد، زعموا أمثال قطب وأمثال عبد القادر عودة وأمثال حسن البنا وأمثال هؤلاء الذين نشروا البدعة في الأمة، للأسف الشديد، وعلى ألسنة من؟ على ألسنة من ينتسب إلى السنة، على ألسنة من ينتسب إلى السنة. وقد تلقى هؤلاء شهرة هؤلاء بالقبول ونشروها في الناس، فما روج حسن البنا والسيد قطب أمثال السلفيين زعموا الذين يزعمون الدعوة إلى المنهج السلفي. طيب أين هذا؟ ولا أعطيكم مثالا حيا، أنا أقول لكم مثال تعرفونه جميعا، مثال تعرفونه جميعا، هذا الذي يثني على شعراوي وهذا الذي يثني على طنطاوي وهذا الذي يثني على هؤلاء المعروفين بالمنهج الأشعري والصوفي وغير ذلك، أين هو من الثناء على هؤلاء؟ بل وذكر قطب قبل التوبة كثيرا، وربما كان ينقل من كتبه، وربما كان يعرض لناس على أنه من علماء المسلمين. أين ذكر الشيخ عبد الرحمن وكين؟ فين دروسه ورسائله؟ الشيخ خليل هراس، خليل هراس من الغربية والذي أيضا كان من دعاة التوحيد المتميزين، أين كتب هراس وإحياء علم هذا الرجل في الأمة؟ الشيخ محمد حامد الفقي نفس المسألة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كل هؤلاء العلماء يا أخواني وجدوا في هذه العصور التي وجد فيها هؤلاء الحزبيون، ومع ذلك للأسف الشديد انقلبت الموازين وصار الشباب الصغير قبل الكبير من يتربى على كتب من؟ والله يا أخواني ونحن من الصغر، إنما تجد بين يديك كتب من؟ تجد بين ذلك كتب سيد قطب، وتنشر ظلال القرآن لا تكاد تخلو منه مكتبة معالم في الطريق العدالة الاجتماعية، التصوير الفني في القرآن، إلا غير ذلك من الكتب هي الموجودة في البيوت للأسف الشديد، ولا أحد ينكر ذلك، حتى الذين زعموا السلفية إنما يجعلون في كتب علو الهمة وكتب التراجم. مين؟ هات كده علو الهمة لمحمد إسماعيل، هات صلاح الأمة في علو الهمة لعفاني، وأنت ترى من؟ ترى من من العلماء؟ ترى من من أئمة العصر هؤلاء؟ هل ترى ذكرا لخليل الراس؟ هل ترى ذكرا لهؤلاء العلماء؟ عبد الرزاق عفيه وكذا، ترى عبد القادر عودة، وترى سيد قطب، وترى هؤلاء للأسف الشديد مع الدعوة أو زعم الدعوة السلفية. طبعا هذا ما ينبغي أبدا بأي أحوال أن يقبل إلا أن يكون الإنسان قائلا بأنني ما كنت أدري ولا أعرف وما كنت طالب علم وأنا بريء من هذا. ليس التوبة المغلفة في الأيام دي إن الواحد يحدث كلاما جديدا مع وجود الكلام القديم من غير رجوع إليه أو تراجع عنه، وكانه يعني ما حصل شيء أبدا، كالذي أثنى على صاحب الخواطر كثيرا كثيرا ثم لما جاء تراجع فإذا به يصفه مع إبقاء الأوصاف التي كانت أولا دون التراجع عنها مع وجود التناقض بينها. فأي توبة هذه؟ فالشاهد أننا مدينون كما أننا مدينون للسلف في جميع عصورهم بظهار علمهم وربط الأمة بهم، فكذلك المعاصرون الذين كانت الغربة عظيمة في زمانهم. يا أخواني، من الذي كان يتكلم بالتوحيد؟ الشيخ خليل الراس كان يهدد يا أخواني بالقتل. الشيخ خليل الراس ربما كانوا ينتظرون على أبواب المساجد لضربه وهو يدعو إلى التوحيد الخالص، التوحيد الخالص في طنطا، في المحلة، في كذا، هذه الأماكن وغيرها، حتى نفع الله عز وجل به وصرف سافر أيضا المملكة وحصل به نفع في المملكة. فأمثال هؤلاء الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ محمد عبد الرحيم، الشيخ محمد خليل الراس، الشيخ محمد حامد الفقي، أمثال هؤلاء كانوا في أزمان يقل من يعرف السنة ويفهم السنة ويهتم بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا قليل قليل قليل. ونحن في الجامعة، جامعة طنطا، ونحن في الجامعة في كفر الشيخ، جلست 4 سنوات في كفر الشيخ نصلي في مسجد الجمعية الشرعية صلاة الجمعة، أنا ما رأيت خطيبا على المنبر من هؤلاء الذين يدعون إلى السنة بحق، إنما أكثر هؤلاء مخلطين، يعني أكثر هؤلاء مخلطون في المنهج وكذا، فما بالك بقى قبلهم بعشرات السنين. فإبراز هؤلاء العلماء إلى الأمة وربط الأمة بهم دليل على محبة المنهج ودليل على تميزه. نعم. ثم عين الشيخ رحمه الله تعالى بمعهد الإسكندرية الأزهري فاستأنف فيها ما كان ابتدأه في شبين الكوم من دروس عامة يدعو فيها للتمسك بالعقيدة الصفية المستفادة من هدي الكتاب والسنة وعمل سلف هذه الأمة. وفي هذه الفترة اختير الشيخ لرئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية بالإسكندرية ونائبا للراسية العام، ثم بعد وفاة الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى تولى رئاسة الجماعة. فالشيخ رحمة الله عليه تولى رئاسة جماعة أنصار السنة المحمدية في وقت من الأوقات، هذا قبل سفره إلى المملكة. وهكذا ذاع صيت الشيخ حتى وصل إلى مسامع العلماء في المملكة، فحرص الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة ومكتشف العلماء، الشيخ محمد بن إبراهيم هذا مكتشف العلماء ومربي العلماء، وهذا أيضا لعلنا بإذن الله نجعل له بإذن الله دورة علمية أيضا، لأن هذا الرجل يا أخواني كان رجلا ضخما، رجلا ضخما، ولا أيضا يعرف فضله كثير من الناس. هذا مكتشف العلماء، هذا مكتشف العلماء، فهو الذي نمى وربى ورعرع بعد فضل الله سبحانه وتعالى أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغير من العلماء في عصره. وكان حتى يعني اشتهر عنه أنه كان يتبنى المكفوفين، طبعا الشيخ كان كفيفا فلهذا تبنى هؤلاء حتى صاروا هم علماء المملكة، يعني أكثر علماء المملكة كانوا فاقدي البصر لكن أعطاهم الله عز وجل البصيرة العظيمة في الدعوة إلى التوحيد والسنة. شيخنا الشيخ صالح الأطرم كان أيضا كفيفا، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان كفيف البصر أيضا، الشيخ فريان كان كفيف البصر، كثير من المشايخ يعني. وهكذا دعا الشيخ سدلان غانم سدلان أيضا، كذلك دعا. فحرص الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة على استقدامه، وكان ذلك على يد الشيخ محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله تعالى العالم السلفي أيضا عام 1368، يعني كان عمر الشيخ وقتها كم؟ من 23 إلى 63 كم؟ 40، يعني 46 سنة تقريبا. وكان محل ثقته وموضع مشورته، وكان يعتمد رأيه في المناهج الدراسية والكتب التي تقر على الطلبة، وكانت له حلقة في مسجد آل الشيخ بالرياض أول قدومه إليها، ودرس يوم الأربعاء عند الملك عبد العزيز غفر الله له وأصلح عقبه. ثم اختاره الشيخ محمد ابن إبراهيم عضوا في الرئاسة العامة للمعاهد والكليات. وممن تعاون معه الشيخ محمد علي عبد الرحيم، أيضا كان مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تأسيس المعاهد العلمية بالمملكة، ثم شارك في تأسيس كلية الشريعة واللغة العربية بالرياض، ثم المعهد العالي للقضاء الذي كان رئيسا له وأستاذا به، ثم كانت له مشاركة الفعالة في وضع مناهج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة النبوية، ثم ساهم في تأسيس الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وكان واحدا من أعضاء المبرزين. ثم اختير رحمه الله تعالى نائبا لرئيس اللجنة ابن باز رحمه الله تعالى، فهو كان رئيس اللجنة في أول أمريكا، كانت اللجنة رئاسة ابن باز والنائب عبد الرزاق عفيفي وعضوان عبد الله بن قعود والشيخ الغديان رحم الله الجميع. وظل عطاؤه بها متصما، وكذلك عضو في هيئة الكبار كبار العلماء، وظل عطاؤه بها متصلا إلى وفاته رحمه الله تعالى. فتوفي رحمه الله تعالى وهو نائب الرئيس، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة، وكذلك توفي وهو عضو في هيئة كبار العلماء. ورغم ما أسنى إليه من أعمال إدارية وما تقتضيه من مسؤولية المناصب الرفيعة التي شغلها، إلا أنه لم يترك التدريس والإفادة. وهكذا دعب العلماء يا أخوان، ما يتركون التدريس مع هذه المشاغل. كان شيخ ابن باز إلى أن مات ويدرس، قارئ وصل إلى 90 من عمره وهو عضو إفتاء، يفتي صباحا ويدرس مساء. هذا شيخ ابن باز إلى أن مات 90 سنة، إلى أن مات رحمه الله تعالى وهو يدرس. فما انقطع عن التدريس، العلماء ما ينقطع عن التدريس. ابن عثيمين درس إلى أن مات رحمة الله عليه، الفوزان يدرس إلى الآن ما توقف عن التدريس. ولهذا بكل صراحة يعني ممن كان مميزا ويرجى نفع الأمة به نفعا عظيما في هذا العصر، وأن يحل محل العلامة الفقيه العثيمين، كان الشيخ صالح آل الشيخ. ولكن لما عين الشيخ في الوزارة، أيام ما عين نائب كان يدرس، لكن لما عين وزيرا الحقيقة توقف التدريس، وخسرت الأمة يعني كثيرا في هذا من هذا الجانب. وإن كان الله ينفع به نفعا عظيما في الوزارة، ولكن ما نريد أن يكون الشيخ الوزير الصالح، نريد أن يكون العالم المصلح. والوزير الصالح قد يكثر في هذا الزمان، يأتون بالوزير الصالح، أما العالم المصلح فهو نادر في هذا الزمان. وهذا الرجل حقيقة يعني له من التركيز في العلم والتأصيل له الكثير والكثير والكثير. نسأل الله عز وجل أن يرده إلى التدريس وأن يرده إلى حلق، لأن الأمة في الحقيقة في حاجة ماسة إلى أمثال هؤلاء مع قلة العلماء الربانيين في هذا العصر. ولهذا من عبارات الشيخ الفوزان المأثورة الجميلة، والشيخ تأثر بها جدا وهو يقول، وهو نفسه قد تأثر بها كثيرا جدا جدا، الشيخ رحمة الله عليه لما سئل عن كتب السلف يعني بما تنصح هكذا، فقال الشيخ رحمة الله حفظه الله، قال كتب السلف كثيرة، لكن أين من يشرحها وأين العلماء الذين يشرحونها؟ فالكتب كثيرة الحمد لله، والمكتبات مليئة بهذه الكتب، لكن فين العلماء الذين يشرحون هذه الكتب؟ وفعلا لهذا المصاب يا أخواني في العالم مصاب عظيم جدا. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فثلمة موت العالم فيلم عظيمة جدا ومصاب عظيم جدا جدا جدا. هذا في الوقت الذي كان العلماء، إنما اليوم الوقت اللي فيه أين العلماء الذين يشرع بالبنان؟ يعني حينما يوجد الآن طلبة علم على طريقة العلماء، الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى ويسجد الله شكرا أن يوجد الآن، يعني نحن في زمن طلبة العلم الذين هم على طريقة العلماء وهم نادرون. أما في زمن العلماء، يعني باستثناء مثلا من بقي من الأكابر الآن، فوزان أو الحيدان أو كذا، باستثناء الكبار هؤلاء، فين العصر الذي يمشي الآن وهو عصر يعني بلغ المسلمون فيه أكثر من المليار مسلم، يقارب المليار ونصف مسلم. أين العلماء الربانيون الكبار اللي تقول قال ابن باز مثلا، قال الألباني، قال كذا، فين هم؟ حتى طلبة العلم الذين هم على طريقة أهل العلم نادرون جدا يا إخواني، نادرون جدا. صارت المسألة الآن أشبه يعني بمجاملات، ولا سيما مع الفضائيات، فمن كان عنده بطانة تلمعه وتجعله إلى عالم حرير، شيخ مش عارف الإيه، الصاحب إيه كذا، خلاص الناس لهم اللي عنيته خلاص. فعلا فإن الكذب إذا راج أوشك أن يصور صدقا في الناس، الكذب إذا راج أوشك أن يكون صدقا في الناس. فأين حتى طلبة العلم، لا تقول العلماء، أين هم طلبة العلم الذين على طريقة العلماء؟ فالمسألة الآن صارت صعبة جدا جدا جدا. ولهذا الحقيقة أخواني ينبغي على من يعني يرى في نفسه نفعل هذه الأمة على طريقة السلف، ينبغي أن لا يهلك نفسه، وينبغي أن يركز أخواني في طلب العلم، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لأن الأمة في حاجة. بدلا من أن تصدم كل يوم في رجل في كذا، الأمة الآن في حاجة ماسة إلى التدين بالعلم، إلى طريقة العلماء، الطريقة المعروفة، إلى التمحور حول كتب السلف، إلى هضم الذات في سبيل دعوة الله سبحانه وتعالى. وهذا نادر يا إخواني في الأمة الآن. فالله في كل رجل فتح الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من العلم أن يتقي الله فيه، فيوشك أن يبارك الله في علمه ولو كان قليلا، إذا كان على طريقة العلماء وعلى طريقة السلف. ولهذا انسى التمشخ بارك الله فيك، انسى التصدر من أجل أن يلتف الناس حولك بارك الله فيك، لا تترجم نفسك بينك وبين نفسك بتقبيل يد أو بتقبيل رأس بارك الله فيك، لا تترجم لنفسك بشورى أن تكون كذا وكذا، ترجم لنفسك بمن بصر الناس بدينه، بمن علم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على طريقة العلماء وبفهم السلف الصالح. ترجم لنفسك بهذا أن تكون واحدا ممن نفع الله سبحانه وتعالى به، وربط الله عز وجل به الأمة مع كتب سلفها الصالح، لأنك ترى الآن أخلاقا وترى تجاوزا وترى متاجرة بالعلم وبالمنهج واضحة المعالم متكاملة الأركان، وليس لها أركان ولا قواعد ولا ثوابت. لهذا يا إخواني ينبغي نحن نتقي الله بارك الله فيك. باطن الأرض أولى لك من ظاهرها، إن كنت أنت تطلب العلم من أجل أن يكون لك شهرة في الناس أو أن الناس يرضون عنك، لا تبالي بمن رضي ولا بمن خالف ولا بمن أثنى ولا بمن ذم، لا تبالي بهذا كله. شوف عش مع العلماء وطريقة العلماء رحمهم الله تعالى، وكيف أن الله عز وجل يذهب الزبد ويكون هباء منثورا لا قيمة له، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يا أخي خلي يترجم لك أنت من هذه القرية قرية دميرة، خلي يترجم لك يوم من الأيام إن فلان هذا كان يحارب الصوفية ويحارب هذه القبور التي بنيت عليها المساجد ويعبد عندها غير الله سبحانه وتعالى. خليك الحرب هذا إذا ذكرت قيل هذا الذي كان يحرم والذي كان يحارب، هذا الذي كان يشرح كتب السلف، خلي يترجم لك بهذا. دعك من الذين يغرونك ويثنون عليك الثناء الذي ليس له قدر من الصحة أبدا على الإطلاق. ما تغتر بهذا، بارك الله فيك. لهذا الأمة في حاجة إلى طلبة علم ناصحين صادقين، صادقين يا أخواني. و يعني أقول يعني سبحان الله، يعني كان الله في عون الشباب اليوم، كان الله والله في عون الإخوة، خصوصا الإخوة الذين ما رأوا علماء وظنوا أن الذي سماه الناس شيخ، سماه الناس شيخا أنه بشيخ مثلا هذا أو ذاك أو كذا أو كذا، ثم بعد ذلك يصدم في ذلك وأصبح هذا حول بطانة وهذا حول بطانة. للأسف الشديد حتى صار البعض تحط به بطانة تحول بينه وبين إيه؟ وبين معرفة الحق وبين البصيرة وبين النصح له. اتق الله يا شيخ، اتق الله، نحن لا نوفق، ما هكذا علمتنا؟ فين البطانة الصالحة حول الشيخ لتقول له ذلك؟ ليست البطانة التي تعطيه الخاتم. للأسف الشديد. وأيضا الشيخ لابد أن يكون لبيبا ذكيا، ما ينظر بعيني الطالب، إنما يدقق ويمحص. تأتي ورقة شيخ فلان، خلاص أيوة فلان 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 إيه فلان إيه، أنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشيخ الذي يركى لطلابه ويعتبر طلابه، لا أقول بقى يعني ابن لهيعة الذي يدرس خبره، ولا شهر ابن حوشب ولا كذا، لكن ولا الذين قال فيهم مالك رحمه الله تعالى كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه وما عدا هذه الضوابط موجودة، لكن ربما يكون بعض الطلاب يعني عنده من الفساد الخلق ما عنده، ومع ذلك يلقى ويتلقى خبره بالقبول كأنما يتلقى خبر شعبة أو يحيى بن سعيد القطان أو يحيى بن بكير أو هؤلاء. لا، الشيخ ما أبدا، نعم يسمع للطالب وكذا، لكن ما ترتب الحكم على هذا أبدا، إنما يربي التلميذ، يربي التلميذ، يربي الطالب. الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال يا شيخ فلان يقول عنك كذا وكذا، فأخذ الشيخ به وقال أما وجد الشيطان غيرك، أما وجد الشيطان غيرك يأتيني بهذا، ما وجد الشيطان إلا أنت. فلازم يتربى، مش الطالب، مش الشيخ الذي يكتسب قوته من طلابه وكأنما عين هذا لواء وهذا رئيس وزراء وهذا، إنما هو بهم وليس به هو. لا، طلب لابد أن تتعلم سلوكا وتعلم أخلاقا وتعلم أدبا وتتعلم مراقبة الله وتعلم التدين بالعلم. منين تأتي دمعة الطالب أو دمعة الشيخ والشيخ نفسه يتجرأ ويكذب ويفتري وأول من يعلم كذب طلابه؟ كيف تخرج الدمعة؟ لا تخرج إلا إذا كانت الدمعة المصطنعة، ليست الدمعة التي يلفظها قلب خشع فتأثرت جوارح فهطلت عيون، ليست هذه الدمعة، ولما هي دمعة التمثيل. لازم يشعر الطالب في شيخه بأنه رباني حتى ينتفع. لكن أنا الذي أوجه شيخي بالرموت، أنا الذي أحرك فتواه، أنا الذي أحضر الله كذا وكذا، هذا ما يكون. بس يا ابني من اللي لك صلاح؟ من اللي لك صلاح يا والديك؟ ده أنا مبسوط من أول الدرس، الله ينجحك. الله أعلم بأني أعرف نجيبها ثاني ولا مش هنجيب. خلاص يا إخواني. نعم، قال وممن تعاون معه الشيخ محمد بن علي عبد الرحيم رحمة الله عليه في تأسيس المعاهد العلمية. لكن الشيخ محمد علي عبد الرحيم ما أطال القيام هناك وعاد، وقد ذهب إلى مكة في هذه الفترة. كان الشيخ محمد علي عبد الرحيم الشيخ عبد الرزاق عفيفي وهما يعني السلفيان، وقد تولى كل منهما رئاسة جماعة أنصار السنة، وذهب أيضا معهم مناع القطان وهو أخواني معروض إخوانيته، وتلقفه أيضا حزبيون وأوجدوا له مكانة عظيمة هناك. كان يتردد على الشيخ عبد الرزاق عفيفي، قال ثم استمر في إشراف المشاركة في مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وإلقاء الدروس العامة في المساجد وأيام الحج، وكان في هذا كله رجلا متميزا بليغا شهد له بذلك كل من تتلمذ له أو حضر دروسه، مع القيام التام على كثير من العلوم الشرعية. فقد كان رحمه الله ذا باع طويل في التفسير وعلوم القرآن، وله في ذلك اليد الطولة أيضا في أصول الفقه ومدارسه، وهي كانت يعني شهادة الدكتوراه له، فهو أحد فرسانه. هذا إلى مشاركة قوية في العربية وعلومها وغير ذلك من علوم تراثنا المجيد. لكن الشيخ لم يكن صاحب تأليف ومصنفات، لم يكن الشيخ صاحب تأليف ومصنفات، فلم يكن له مع ما أتي من سعة العلم إلا الشيء اليسير، ولعل هذا ربما لانشغاله بالدعوة والتدريس والإفتاء وغير ذلك فشغلته عن التأليف، مثل تعليقه مثلا على المقرر من تفسير الجلالين، هذا مؤلفاته، مذكرة في التوحيد جمعها بعض تلاميذه، بالتعليق على كتاب الإحكام في أصول الأحكام الأميدي، إحالات على كتاب شرح الطحاوية، إلى بعض كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. وكذلك له تعليق على كتاب العلو للذهبي عندما كان مدرسا بمصر، وله ما قالت في مجلة الهدي النبوي، وده كانت مجلة أنصار السنة قبل مجلة التوحيد. هذا طبعا لما كانت أنصار السنة يعني لا تدخل بال الحزبيين ولا تتبنى مثل هذا، كانت مع حمد الفقي ومحمد وشيخ عبد الرزاق عفيفي ومحمد عبد الرحيم. فلقد كان اهتمامه الأول تربية الجيل وتخريج العلماء، التخريج الذي يؤهلهم لحملها، ولهذا انتفع به الكثير، وعلى رأس من انتفع به الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى وغيره ممن هو في طبقته. الشيخ رحمه الله كان أيضا رجلا جلدا، وكان مثالا في الصبر والعلو الهمة، وقد نزلت به كوارث شديدة. ففي عام 1376 أصيب بشلل نصفي وقد عافاه الله عز وجل منه، وكذلك ما مات الشيخ إلا ولديه عدد من أمراض قد كانت في حياتي أيضا، وقد قتل ولده الكبير مما أصيب به من مصائب أيضا، قتل ولده الكبير أحمد في حرب 73، وأيضا ولده الصغير عبد الرحمن كذلك توفي، وتوفي ابنه عبد الله فجأة في جدة، وكان عبد الرحمن يلازمه في شيخوخته كظله يخدمه ويساعده، إذا به فجأة بوفاته بسبب انفجار اسطوانة غاز. وعبد الله توفي بسكتة قلبية، وأحمد توفي في حرب 73. كل ذلك وصابر محتسب. مما يذكرون في ذلك أنه رحمه الله تعالى لما جاء خبر وفاة ابنه أحمد وهو مدير ومحاضر في المعهد العالي للقضاء، كان مديرا ومحاضرا، لم يتوقف عن برنامجه اليومي، فقد جاء إلى طلابه في مرحلة الماجستير يقول ذاكر لهذا، وهو الدكتور صالح بن سعود آل علي، يقول وكنت واحدا منهم وألقى محاضرة كالعهد به دون أثر أو تلعثم، وابنه إيه؟ قد جاءه خبر وفاته، وكانت من بعد العصر إلى المغرب، وكان الطلاب كعادتهم بعد أن ينتهي من المحاضرة يوجهون الأسئلة واحدا تلو الآخر، وإذا به يجيب عنها دون أن يظهر عليه ما يلفت النظر، وبعد انتهاء المحاضرة خرج من القاعة ونحن وراءه، وإذا بنا نحن الطلاب نفاجأ بطابور من الأساتذة وطلاب آخرين يقابلونه ويقبلون معزين بوفاة ابنه وهو خارج من الإيه؟ المحاضرة، ولا تسأل، يقول هو، ولا تسأل عن ذهولنا نحن، ليس من الوفاة ولكن لأن الشيخ لم يترك المحاضرة، لا بل لأنه لم يخبرنا ولم يظهر عليه أي أثر للصدمة، فأقبلنا عليه مع غيرنا مواسين ومعزين، فرحمه الله وغفر له. وكانت له وصايا عظيمة، منها ما ذكره الشيخ حسن إسماعيل أحد طلبة الشيخ، يقول بأن الشيخ قال له يعني إذا نظرت أحدا يعني فليكن همك تحرير عقيدة خصمك، إذا نظرت أحدا حبر مذهبه أولا، لا تفتري عليه ولا تجامله، هذا مذهبه ماذا؟ إن ناظرت أشعريا فلابد أن تكون عالما بمذهبي أولا، ناظرت جهميا فكذلك، كل من تناظره لابد أن تكون إيه؟ عالما بمذهبي من غير زيادة ولا نقصان. يقول إذا ناظرت فليكن همك تحرير عقيدة خصمك وزلزلة أركان باطله بقذائف الحق، ثم انزح ردوم الباطل ووالي فؤاده حتى يتطهر، والي فؤاده بعد أن تنزح ردوم الباطل حتى يتطهر، فإذا تطهر فغذه بحلاوة الحق، فغذه بحلاوة الحق، يبقى إيه؟ التخلية ثم التحرية. إذا نظرت فليكن همك تحرير عقيدة خصمك وزلزلة أركان باطله بقذائف الحق، ثم انزح ردوم الباطل ووالي فؤاده حتى يتطهر. كيف تطهر الماء النجس؟ تنزح هذا أو جله ثم تضع الماء الطاهر وحتى يتحول الماء من نجس إلى طاهر، فإذا تطهر فغذه بحلاوة الحق. ثم مرض الشيخ رحمه الله تعالى إثري وعكة صحية لمدة 9 أيام، انتقل إلى جوار ربه يوم الخميس، هذا طبعا دي آخر وعكة يعني، وإلى الشيخ كان يصاب بهذا ويحجز في المستشفى ثم بعد ذلك يخرج إلى أن توفي رحمه الله تعالى رحمة المساء. كانت أول يعني زيارة الشيخ في مستشفى التخصصي، وكان الشيخ لا يتكلم أبدا يعني، كان مريضا جدا حتى ظن أنه ستكون هذه المرة وفاته، ولكنه بعد ذلك خرج ثم توفي بعدها رحمه الله تعالى. هو إثر وعكة صحية لمدة 9 أيام، انتقل إلى جوار ربه عام 1415، و قد صلي على جنازته عقب صلاة الجمعة في 26 من شهر ربيع الأول عام 1415. في الجامع الكبير بالرياض، حيث صلى عليه خلق كثير لا يحصى عددهم. وكان الشيخ يسكن بجوار الإفتاء في شارع عسير، وأيضا بجوار الشيخ الغذيان. وكانت أول مرة أرى الشيخ الغذيان فيها يوما ذهبنا لزيارة الشيخ عبد الرزاق في بيته، فقلنا نصلي المغرب في مسجد الإفتاء ثم نخرج إلى شارع عسير إلى بيت الشيخ لأنه قريب من الإفتاء. كانت أول مرة أدخل مسجد الإفتاء، فصلى بنا، دخل رجل شيبة لحيته بيضاء وبقع الماء تملأ ثيابه، وما يهتم بشماغي هكذا داخل الشيخ، ثم صلى، ما أدري هو من يعني، ما أدري هو من، المهم صلى بين صلاة المغرب وأسرع في القراءة. طبعا أنت عارف إحنا نحن المصريين عندنا مسألة بقى الغنات والمدود والقلقلة والحاجات ديت، هما الحقيقة مسألة التجويد ما يهتمون بها كثيرا. نعم ما في الحنجلية، ولكن مسألة التجويد وتحقيق ما نحققه نحن، هذا العلم الذي نتقنه نحن. فصليت وراء صلاة المغرب وكان يحذر في القراءة، والضحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال والآخرة، فقلت أنصح هذا الرجل بعد إيه؟ بعد الصلاة أنصح هذا الرجل أنه يعني يتريث في القراءة ويقرأ قراءة منضبطة. وكان معي بعض الإخوة فانتظرت، فلما سلم الشيخ وواجه الناس فرأيته يعني وجه يعني العلماء، وجه المشايخ. ثم جاءوا بعض الإخوة فأطال معه الجلوس وأنا منتظر، فقال يا إخوة يلا نمشي. فقلت بس منتظر الرجل هذا أنصحه في القراءة وكذا. قال رجل من؟ قلت رجل صلى بينا. قال طبعا كنت أسمع عن شيخ غديان، وشيخ غديان طبعا معروف أيضا كان من الناس اللي لهم الهيبة العظيم، يعني فوزان كما قلت لكم من قبل، فوزان الغديان الأطرم، هذول الثلاثة دول صعب جدا انك انت ايه. فقالوا الرجل هذا من؟ الرجل هذا الشيخ غديان حفظه الله. قلت شيخ غديان انا معكم اذن. وسبحان الله والله يا اخواني يعني كم تمنيت ان لو كل بينه من الشيخ عشان نشوف ماذا كان سيقول ايه لي، وابقى داخل عليه بقى بأريحية. يعني انا بنصح رجل كان ودي اقول له يا اخي بارك الله فيك انت قراءتك، كان ودي والله يعني سبحان الله من الاشياء التي كنت اتمنى ان تكون في حياتي. فهناك اشياء منها لقاء الشيخ الالباني لكن ما شرفني الا سبحانه وتعالى بهذا، كان ودي سبحان الله الواحد يراه. وقد يعني الحمد لله رزقنا بريق الكثير، كنت اتمنى الشيخ الالباني هذا لكن مات قبل ان نراه. ومن ذلك ايضا امور يعني كثيرة منها هذا الموقف، كنت اتمنى ان اناقش الشيخ بايه بهذه الأريحية انه رجل عادي بيصلي بنا وكذا. فقلت خلاص بقى افتيت بقى نفسي اني طالما الصلاة مش يعني خلاص مش عادي يعني نصح بقى في القراءة. وذهبنا للشيخ عبد الرزاق وكان من نوادره ايضا، بس النوادر اللي هي لا تستنى انت تضحك طبعا. فسألت الشيخ هناك اذا عرض الواحد محله للبيع وكذا يكتب على المحل ايه للتقبيل، المحل للتقبيل يعني مثلا عندنا للبيع يعني او للمساومة. بسأل الشيخ بقول الشيخ بالنسبة للبيعة هذا سؤال يعني في بيع التقبيل. قال وما التقبيل؟ الشيخ يقول وما التقبيل مع أنه الشيخ المفترض أنه عايش في المملكة يعني فترة طويل. فقلت يعني زي خلو الرجل أو خلو القدم عندنا يعني في مصر. المهم يعني الشيخ ما شاء الله لابد يستفصل استفصال إيه جيد. قال وقد ازدحم المصلون عليه، هذا طبعا شأن أهل السنة والجماعة خصوصا بعدما انطلق الناس بسيارتين من المقبرة ومن المشيعين. والحمد لله كنا في هذه الجنازة وكان كثير من العلماء يشيعوا هذه الجنازة على قدميه وصلى عليه الكثير عند المقبرة بجوار الصلاة عليه في المسجد في الجامع الكبير بالرياض. وقد حضر دفنه لمقبرة العود ودي مقبرة قديمة في الرياض يدفن فيها الملوك وكذا، أكثر يعني الأسرة الملكة يدفنون فيها لأنها من أقدم المقابر في الرياض. غالبيته من العلماء والمشايخ وطلبة العلم وتلامذة الشيخ يغمرهم الحزن على فراقه داعين له بالمغفرة والرحمة. وقد قام بالعزاء فيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. فهذا الرجل الحقيقة من العلماء الربانيين، ولكن لقلة تصنيف الشيخ رحمه الله تعالى قل في الحقيقة من يعرفه من الشباب. وإلا فالشيخ رحمه الله تعالى له أكثر من 14,000 فتوى في الفتاوى اللي هي الرسمية، أكثر من 14,000 فتوى وقع عليه الشيخ بنفسه. وكان رحمه الله تعالى محررا، إذا كتب فكان يحرر رحمه الله تعالى، وإذا تكلم كان يدقق رحمه الله تعالى. فهو يتميز بهذه الكلمات القليلة ولكنها الراسخة. وهناك تسجيلات صوتية للشيخ أيضا منتشرة هنا وهناك موجودة لمن أراد أن يتعرف على الشيخ أكثر وأكثر. نعم كم؟ والله ما يعني ما أدري يعني هي تركها أحسن. أنا قلت انتقل لجوار ربي ممكن أعلم قرأتها والله ما أراها. إذا كنت أنا قرأتها ما أراها ما أدري يعني لجوار ربه إن قصدنا بها النعيم أو كذا وإنه قصد بها يدخل الجنة وكل جوار ربه فلا شك أن هذا لا يجزم لأحد بجنة إلا بنص شرعي إلا بنص شرعي. لكن توفي هذا هو المعروف. لكن انتقل إلى جوار ربه المرحوم انتقل إلى مغفرة الله ورحمته هذا الله أعلم بها. لكن نحسبه إن شاء الله نحسبه الله حسيب. نعم.